السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، وخير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ها نحن نجتمع لدراسة المعتقد الموروث عن السلف، فأروا الله من أنفسكم خيرا بأن تجاهدوا أنفسكم وقلوبكم للنظر والفهم لهذا المعتقد جيدا، وأن يتولد من ذلك خشية الله، يتولد خشية الله عز وجل في السر والعلن. فمن فوائد دراسة المعتقد كصفات الله وألوهيته انضباط العبد ليصحح مساره إلى الله في شؤونه كلها، في رزقه وخطابه وسائر حياته. نعم، يدرس المعتقد دراسة يريد بها وجه الله، ويجاهد نفسه وعقله ليفهم ويعقل علم المعتقد، وليس يدرسه مدارسة سماع دون انتفاع، علم دون عقل، بل بعلم وعقل وفقه يتفهم ما يقال له، ولكأنما يشعر نفسه أنه هو السبب الذي ينتشله من الفتن دراسة المعتقد، وأنه الذي يصحح له أعماله الصالحة، بحيث إذا فسد معتقده فسد عمله كله. فمن درس على هذا الوجه هاب أن يفوته حرف من هذا المعتقد الموروث عن السلف. وأفضل ما صنف فيه في مجمله في القدر والصفات كتاب الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله وأجزل له المثوبة. وهؤلاء اليوم الذين لم يدرسوا الاعتقاد ولم يفهموه، وليس فيهم علماء يفهمونه، يرجون نصر الله. كيف هذا؟ إن نصر الله لا يأتي بالسيف ولا بحسن القصد في ذلك الجهاد وحسب، أن يحمل حامل السيف معتقدا صحيحا مع الاستيفاء بباقي الشروط. فمن ضيع شيئا من ذلك لن يظفر بنصر الله. تبحث عن النصر وزوال غصب الأعداء لبلدك، ابحث عن الاعتقاد في ربك، في صفاته، في القدر، في غير ذلك. فإذا رضي الله عن قلبك فإنه سيرضى عن عملك إذا عملت صالحا. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، أي إذا درستم الاعتقاد وفهمتموه وقمتم به ومقتضاه من الأحكام، فأتيتم الفرائض وتركتم النواهي، وأشدها البدع بعد الشرك والكبائر، واستقمتم، يحصل حينئذ نصرة الله لكم. وليس أن تنصروا الله أن يرفع السيف مطلقا، هذا جاهل، بل ينصر الله باتباع شريعته سلما وحربا، ضعفا وقوة. نسأل الله أن يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولنقرأ من عند قوله زيادة وتفصيلة: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب. اقرأ قبل القدر.
نعم.
بثلاثة أصناف. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
نعم. ذكرنا في الدرس الذي مضى أن الإيمان باليوم الآخر مجمل ومفصل. الإيمان باليوم الآخر مجمل ومفصل، وهو من أركان الإيمان بالله. فمن لم يؤمن باليوم الآخر كالملاحدة والدهر وكالدهريين، فإنه حينئذ يكون كافرا برب العالمين كفرا أكبرا، يخلده في نار جهنم متى؟ إذا كفر باليوم الآخر، كفر بالبعث والنشور والحشر. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. في هذا، وهذا من باب الاستطراد الذي ينتفع به طالب العلم، أن أول بركة الطلب احترام المعلم في خطابه، في جلسته أمامه، لا يكلمه مكالمة الند كأنه قرينه، عفى الله عنك يا شيخنا كيت وكيت، أي يخاطبه كأنه قرين له وند له، أنت قلت لي وأنا قلت لك متى تريد. يقدم دعاء اعترافا بفضله كما كان سلفنا على هذا. قال الإمام أحمد للذي درس عنده شيء من مسانيد مسند أبي عوانة، قليل درس عند الإمام أحمد، والإمام أحمد أعلم منه، فلما جاء ليتلقى عنه العلم قال اجلس يا إمام هنا. قال لا، أجلس بين يديك جلسة المتواضع المتعالم الند. نعم، ذلك رفعهم الله، لم يصل في قلوبهم العجب، يقول أنا مثل المعلم، يعني كأنه قريب لي، بل يحترمونهم ويحشمونهم ولا يقيم عليهم الكلام كما يوكل الواحد على أخيه الصغير أو لند له. هكذا كنا مع شيوخنا والحمد لله، رحمة الله على من مات منهم وحفظ من بقي منهم، والذي لا يعرف الفضل لأهل الفضل ليس من أهل الفضل، يكذب إما يريد العلم لغرض أو شيء ثاني، أما أراد لله فسيتعلم حينئذ أدب مع أهل العلم. فانظر كيف جلس جبرائيل أمام الرسول، ها؟ كيف؟ قال ابن حجر كجلسة التشهد، وضع يديه تواضع. جبريل الذي خلقه الله خلقا عظيما سد الأفق، يسد الأفق لو ظهر، ثم تواضع أمام النبي لأنه جاي يعلم الناس كيف يتعلموا من المشايخ، كيف يجلسون في الحلقة، كيف يجلسون في الحلقة. هذا الأمر ليس سهل، سيما إذا تعلمت الاعتقاد، سيما يبارك لك باحترام معلمك، باحترام من تتعلم منه، لأجل ما في قلبه من علم، ليس لأنه مخلوق من ذهب، لأجل ما يحمل من علم، اعتبار احتراما عظيما للعلم، وليس لأنه مخلوق من زبرجد أو من، لأجل العلم. فقال له اجلس يا إمام، هكذا أنت إمام، أجلسك هنا. فرأى الإمام أحمد تحيره في تعظيمه، فجلس أمامه بكل تواضع. الجلسة اللي تعلمها الإمام أحمد من حديث جبريل، فجلس بين يديه متواضعا، فقال ترى أمرنا أن نتواضع من أجل ذلك، يعني رفعنا الله صرنا أئمة، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، وهذا من دلائل الإخلاص في طلب العلم، أن يوفق العبد للتواضع لشيخه ومعلمه، وأن لا يكلم مكالمة الند ويجلس أمامه بجلسة الند، كما روى مالك أو روي عن مالك أنه لما جاء هارون الرشيد، وقد قال هارون الرشيد ائتوني بمالك في قصري، حدثنا بعض كتبه، ائتوني بمالك الجبل صاحب العلم، فلقنه درسا عظيما استفاده مالك عمليا، فأرسل إليه ترى إذا أردت أن تطلب العلم فأتنا في بيتنا أو في مسجدنا نعلمك، أما تطلب أن نحن نأتيك لنعلمك فلا. لا إله إلا الله، كان ذاك الزمان في توقير العلماء عظيم والله، مثل ما رأينا من أمراءنا، يذهب صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بما أوتي من هيبة حتى العالم صار كله يعرفه، ثم يدخل ويزور شيخنا صالح الفوزان ويقبل رأسه ويجلس جلسة المتواضع، والله ما رأيته حتى متكئ على الكنبة كذا أمام الشيخ الفوزان، يجلس على طرف الكنبة كذا، والله حتى متكأ، ثم جاء المفتي أيضا متكأ جلس كذا، حدثها وانت من علمهم هؤلاء؟ مدرسة الملك عبد العزيز ثم الملوك كالملك سلمان، قبله الملك عبد الله، وقبله أدب مع أهل العلم، ويقبل رأسه ويحشم أن يقوم له، قبل ما يقوم يقفز على رأسه ويسلم عليه ويخليه جالس، لا إله إلا الله. وقد أوتي من بسطة ودهاء الإدارة ما رأيتم كيف صارت دول أوروبا تشهد لنا بأننا قريبا أو الآن صرنا في مصاف الدول العظمى قوة وتكنولوجيا لم يهم ذلك كله، يذهب ويجلس من غير عسكر حوله وحده مع صاحب مع مفتي العام المملكة مع شيخنا صالح اثنين أو ثلاث، ولم يملأ المكان عسكر وأسلحة أبدا. نعم، وأظن بمثل هذا عظم أمر هذه الدولة، دولة التوحيد، توقير العلماء ورثة الأنبياء. عندما يجي واحد ليس له معشار جاه مثل صاحب السمو الملكي ويكلم معلمه بطريقة أعوذ بالله كأنه ند له، يراسله أو يجابه أو بطريقة كأنه ند له، ليس فيه دعاء وتحشيد عفى الله عنك شيخ الأبشر التي به، ما تشوف هذا كأنها ند له. سبحان الله العظيم. فجلس هارون الرشيد جلسة مالك ند، وكان ملك وقتها، جلس هكذا متكئ مثل المعلم، متكئ ما جلس جلسة جبريل تدل على التواضع من يد المعلم، جالس متكئ. قال ما معلمك كنت بالطريقة هذه متكئ في المجلس؟ تواضع. يجلس طالب العلم. فجلس هارون الرشيد، وكانوا مهما كان في قلوبهم وجذور قلوبهم تعظيم العلماء ومعرفة أنهم ورثة الأنبياء، فمن تعظيم الأنبياء يعرفوا ويعظموا أهل العلم من غير غلو تعظيما، نعم ليس عبادة، بأن يستحلوا ما حرم الله لأجل فتواهم أو يسجدوا لهم كما يفعلون مكارم أو أبدا، كما قال ابن عباس هبت عمر ابن عباس من آل البيت، مع ذلك قدم العلم، قال هبت عمر أن أسأله سنة وأنا أحاول من الذين تظاهرت على الرسول، كل ما يسأله يرجع يتراجع خيبة أن يكون أزعجه ليس في وقته، وين هذا الخلق الآن؟ يقول ثم رأيت مرة يتوضا فقلت أظفر الآن، فسأله من الذي تظاهرت؟ قال فلانة وفلانة من زوجات النبي، ومن أدبي أنا الآن أن لا أذكرهما رضي الله عنهن. نعم، فالمقصود أنه قال لا أحدثك يا هارون حتى تجلس جلسة طالب العلم. نعم، فحينئذ قال فجلس أمامه جلسة المتواضع المتعلم، كما رأيت والله أنا شخصيا كما ذكر لكم من أمراءنا هذا اليوم أمام العلماء، سرني والله جدا سرني، أرسل لي بعض الأخوة وأراني مثل هذا سرني جدا، أن قوة الدول وهيبتها تكون بالتوحيد ثم احترام تعظيم العلم وأهله. فالمقصود وينشرون ويسجنون العلماء، يسجنون هذو الخوارج مو علماء، يقول يسجنون العلماء، أي علماء؟ عالم يثير الناس ليلقي مظاهرة ويسفك الدماء، هذا أكبر أحمق وجاهل. والنبي يوصي لا ترجع بعد كفار يضرب رقابكم رقاب بعض، وهو يعاند الرسول ويقول عالم، أعوذ بالله. وابن باز ليه ما سجن؟ الله يرحمه. ابن عثيمين ليه ما سجن؟ واليوم الفوزان يعيش بيننا ليه ما سجن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. المقصود قال فعلمني مالك هارون الرشيد، يقول قال فاستفدت منه، وأدرك ذاك الملك الكريم الوقور ليس استفاد من مالك، قال إنما استفدت من مالك لأجل أنه علمني الأدب قبل الطلب، إن بعض المشايخ يعني تغلب نفسه في الحياة ما يقدر يواجه يعني أهل الجاه ويأدبهم قبل يعلمهم، فيتواضع ويمشي يعني يسلك، لكن مالك أبى إلا أن يعلمه سنة جبريل في الجلوس أمام أهل العلم والتواضع بين يديهم ومعرفة قدرهم. نعم، أبى إلا أن يعلم. قال فتستفدت منه بعد أن علمني الأدب والاحترام لأهل العلم قبل الطلب، ما لم أستفده من أناس مسمى كبار أهل عصره كسفيان وغيره. قال ما استفدت من مالك؟ مالك كان مهاب بشخصيته كما يسمى بلغة العصر، قوية ومعظم ومهاب رحمة الله عليه، فأعطاه الله وشكر له الهيبة، شكر له فأعطاه سبحانه وتعالى، جاء في قلوب الناس وفي قلوب السلاطين، فرحمة الله على مالك بن أنس. فلما جاء أراد أن يجلس أمامه الإمام أحمد أمام ذاك الرجل دونه في العلم كثير، قال أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، فاللهم اجعلنا من المتواضعين مع العلماء ورث الأنبياء، واجعلنا من عرف قدرهم ومكانهم عنده، إذ أنه أشهده على وحدانيته، فكيف نعاند ربنا ولا نوقرهم وقد أشهدهم على وحدانيته؟ هل يجوز لو عرفت وتجسد أمامك ملك 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 ألا تحترمه؟ والله هذا يكون شرخ في الدين عظيم، ألا تحترم ملك إذا كان فيه لو عرفت. فكيف وقد أشهد الله العلماء مع الملائكة؟ فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أشهد أهل العلم مع الملائكة أن الله واحد، تفرد العبادة. نعم. وكان الإمام أحمد مع جلالة قدره إذا جلس لبعض العلماء يقول يعني لا يوجه لهم دعابة حتى لا يستخف به، حتى لا يستخف مقداره، لا يوجه دعابة له، يبقي احترامه محشومة، لأن عادة بعض الناس إذا وجه دعابة إليه أمام الناس وتضاحكوا قلت هيبته. فقال الإمام أحمد فكان لا يوجه دعابة لمن كان يراه من أهل العلم هيبة للعلم حتى يبقى له مكانة في النفوس فيطلب عند أهله، هذا مقتضى العقل والنقل في ذلك. كل هذا الاستطراد سببه لفت انتباهنا حديث جبريل لما قال فجلس إلى النبي، يعني جلسة تشهد خير، فوضع يديه على ركبتيه إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، مبدأ تلقي الدين ثم اعتقاد ثم الاعتقاد، مبدأ الدين كيف تتلقى الدين أمام شيوخك. ولذلك الله عير الأعراب لما كان ما يعرفون يتعاملون مع الرسول، ما يعرفون يتعاملون معه، يكلمونه كأن واحد راعي غنم مثلهم أو راعي إبل، يعرفون مكانه. حضور في بعض الناس أعراب يعيشون بينه ما يحترمون أهل العلم. طيب، فإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فدل أن توقير العالم توقير النبي ومن يرث عن النبي العلم العلماء، أن مثل هذا التوقير يدل على عقل الرجل ورزالته، فإذا كان لا عقل له في حماقة لن يحترم أهل العلم، لأنه يعامل يعني مثل من الجاهل هذا، كان ينادي الرسول يجي عند حجراته يا محمد اخرج ليك حاجة، محمد محمد أعوذ بالله، والله شيء عجب هذا، الحمد لله أني ما شهدت هذا أمامي، ينادي الرسول محمد تعال اطلع كذا، والله ويرفع صوته. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فدل من دلائل الحماقة في الرجل ونقص عقله لا يحترم الرسل، ثم لا شك لا يحترم من يحمل عنهم هم العلماء ويوقرهم ويرى مكانهم وفضلهم، ولا شك صاحب الهوى يكره هذا الكلام ويجعله ربما دون ما ينبغي أن يكون. نسأل الله العافية. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعلمهم الرب احترام الرسول ليحترموا العلم، يموت الرسول فيحترم بعده علماء اللي عملوا عنه حتى يحترم العلم ويعظم، فإذا ابتدل العلم وصار يصيح العالم يرفع صوته عليه ويسيء الظن فيه ويجادله بغير علم، فحينئذ يكون ذلك من علامات شقائه. وتيه رأيه والله، وتيه رأيه. فإذا حذاري إخواني من التطاول على أهل العلم. والبطر والاستخفاف بأن أهلك الله أن تجالسهم تسمع منهم، هذه نعمة عظيمة. بعضهم يستخف بها لا يرى شيء، كأنه جلس إلى مسجل أو جلس إلى واحد مثله، لا يعرف هذه النعمة أن الله اصطفاه فجعله يجلس لأهل العلم يسمع منهم، ورث الأنبياء. نعم، فينبغي تعظيم أهل العلم وترك النوم في مجالسهم. يغير مكانه إذا نام في مجلس الحلقة، يغير مكانه، هذا من تعظيم العلم. يصل الإنسان لدرجة النوم غلط، لأنه لم يكن في قلبه اهتمام، ولو كان أمامه عدو يريد أن يفتك به نعم لاستيقظ. والشيطان عدوك، يحجبك عن العلم بالنوم فلا تطعه. قال ابن القيم يغير مكانه الناعس في حلقة العلم، يغير مكانه من مينه حتى لا يغتال. وقد تأتيه مسألة يحتاج إليها يحجبه الشيطان بها النوم، لأنه مكحل من نعاسة الشيطان، فينوم عنها فيهلك لأنه يحتاج أن يعرفها. وربما الشيطان يعرف أنه هذا محتاج المسألة، فإذا رأى المعلم تسلسل تسلسل بي وصلها وخاف ألقى عليه النعاس حتى لا يفهمها. احذروا أن الشيطان لكم عدو، اتخذوه عدوا. ما يأمر حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، حجبهم عن العلم بأي طريقة. وقد كان سلفنا رحمهم الله كأم عائشة الصديقة بنت الصديق الطاهر المطهر، لعن الله من طعن فيها أو عيرها بما لم تسمع من البهتان العظيم، لعنة الله عليه. فدخل عليها بعض من يتعلم منها لتلقنه العلم، فسمعت شخص يلحن باللغة. نعم، فقالت حينئذ لماذا لا تتكلم مثل ابن عمك؟ ليش تلحن بالكلام؟ خالف العرب ولغة القرآن. أنا أعرف من أين أتيت، أتيت من قبل أمك، وأمك عجمية من السبي أو. فانتفض الرجل واستتبقى من الغضب على أمي أنها ذكرت. فقالت له اجلس غدر، ذكرت له ما يناسب من التشديد. قال النووي وغيره إنما قعدت له هذه الكلمة وشدت عليه ليتعلم المعلم أو الطالب أن حتى لو شدد عليه شيخه يصبر، يقعد يقول والله خلاص هذا ما عاد أحضر له، ليه شدد عليه في الكلام، هو يقصدني، هو يقصد تعييري، هو هذا من الشيطان لينفر عن الحلقة. فلما جاء قد اجلس غدر، لو كنت تعرف مقام أهل العلم لجلست وتواضعت، أن هناك من يربيك على السنة، واشكر الله حينئذ أنه آتاك من يذكر وساقك لمجالس أهل العلم فتسقط بها وتصير خير الناس على وزن أدبني ربي فأحسن تأديبي. فربنا قد يرسل لك من ربما يعنف عليك لتصلح، فيكون شكرك لله قبل شكر هذا العالم. نعم، يرسل لك سبحانه. فإذا جحدت النعمة بطرتها وقلت لا حاجة لي بهذا، لن أحضر درسه، ليش أتكلم كذا معي إلى آخره، تحرم العلم كله بعدين. حذار يا أخواني أيها الفضلاء من سوء معاملة أهل العلم، كما ذكر شكى منهم بن عثيمين في المكان بالقصيم. قال يجون عندي ناس والله ما تربوا يعني في مجالس العلماء، يقنعوني إن الناس في السجن ليش ما تروح عندهم ولي الأمر تطلعهم يا شيخ. المهم قال يضربون عندي على الأرض بقوة كذا، يا شيخ هذا العلماء روح كلم أمير المنطقة في يمكن سفر وسلمان مدري، هذا العلماء هذول يضربون على الأرض ما يحترمون هذا العلم. وهذا نفس الخوارج يا أخوان، كل من تشوفه لا يحترم أهل العلم فيه إيش؟ إما خارجي أو كان على مذهب الخوارج. لين يتحلل من هذا، لأنهم لما يكون مع بعض كا يكونون تلقاهم يجيبون سيرة الشيوخ كأنهم إيش كأنهم يعني والله كأنهم حتى بعض كما ذكر لي أحد التائبين كان في الإسماعيلية فأسلم فراح للدواعش قبل أن يأتي منهج السلف. قال يجيبون سيرة الفوزان وابن عثيمين بأقلع السب، فهو لما ينشأ معهم حتى لو رجع لمنهج السلف شيئا ما سيبقى فيه بقايا، فحين يجب أن يطهرها ليرجع إلى كمال منهج السلف. فعلى المسلم أن ينتبه لهذه القضية جيدا، وإنما قلت ذلك لبلوغي عن البعض نعم أنه لم يقم بهذا الواجب على وجهه، فصار يسيء الظن به العلم وصار يعني كالمستخف أو لا يرى لهم وزن ولا يرى لهم طاعة ولا يرى لهم إلا أنهم أنداد له يعني، فهذه خصلة خارجية ويسمونها لغة العصر عند من يعرف السنة لغة حدادية. المحمود حداد كان يشتري حتى على شيخ الإسلام، يقول يخطئ سيد قطب وتعاقبوه، شيخ الإسلام إذا أخطأ توقره، يجب أن نجلد شيخ الإسلام وسيد قطب. شوف، فصاروا يسمون من يجرع العلماء اليوم بالحدادية لأجل محمود الحداد الذي أحدث لهم هذا الانحراف الكبير في معاملة أهل العلم من أهل السنة. طيب، قال رحمة الله عليه، قال عمر بن الخطاب حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه فقال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت استطعت إليه سبيلا تصوم رمضان. في روايات هذه منها قدم الحج على صوم رمضان. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الآن لازلنا في آخر أبواب الإيمان باليوم الآخر، ثم ننتقل للقدر. فمن ذلك ما قاله هنا، قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخر من حساب الثواب والعقاب، نعم وأصنافه مما إيش مما جاء في تفاصيل ذلك مكتوب مذكور في الكتب المنزلة تفاصيل. إذن يجب أن نؤمن باليوم الآخر إيمان مجمل وإيمان مفصل. أولا نثبت يعني اليوم الآخر من طريق القرآن والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة وما دل عليه العقل والفطرة السليمة. كيف؟ يعني الله خاطب عقول من كان من العدول أو للألباب، قال فحسبتم إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. كيف يخلق هذا الخلق البديع ويركب في عقل ويرسل الرسل ثم يبعثون ولا يسألون؟ يعني آية عجيبة هذه، تدل أن القرآن نزل من الله الواحد الأحد واستحق الإلهية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذا نقل وعقل في أن يضاد الحكمة أن يخلق الله هذا الخلق البديع فيضع له عقل ويرسل رسل ويركب فيه فطرة علم يقبل به الحق إذا تلي عليه، ثم يأتي العبد يقول في نفسه من الكفار الملاحدة أنا لم أبعث لا أسأل. يا الله، قال فالعقل والنقل والإجماع والكتاب والسنة بل ما تواتر من السنة في إثبات اليوم الآخر. ثم من أدلته ما ذكرنا في صحيح مسلم وكذلك قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، يعني بر من آمن، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. رأيت بعد الإيمان بالله الإيمان بما يخوف من الشرك إن في يوم آخر يذهب بعده العبد إلى النار أبد الآبدين، يعذب الله في هذا اليوم ويحاسب. شوف شوف أول شيء ذكره في هذه الآية في سورة البقرة اليوم الآخر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، هذا هو إذن إثبات الإيمان باليوم الآخر. فيؤمن به إيمان مجمل، وهو أنه يبعث ويحاسب ويشهد عليه يعني، وإما إلى جنة وإما إلى نار. ثم تفصيلي الصراط، رؤية الله في اليوم الآخر، يعني الموازين، فكل ما أثبت له شيء يؤمن به من السنة أو الكتاب. نعم، من السنة أو الكتاب. قال الله تعالى في بيان أنه يبعث من في القبور وأنهم يحشرون وأنه يحيي الموتى، قال الله تعالى في كتابه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ساكنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى كما ترى بأمام عينيك، بذرة النبات تخرج صفراء ملتوية كذا تنشق ويخرج من أسفلها جذور، كذلك الواحد منا إذا توفي أنا وأنت نبقى منا في القبر مثل عجب الذنب. يا مغرور بالحياة، يا مغرور بمالك، يا مغرور بجاهك، لا شيء أنت ترى، ستبقى في القبر ولن يبقى منك إلا عجب الذنب. فيفلق هذا كالبذرة كالبذرة، فيتصاعد العمود الفقري وقفص الصدري والجمجمة، وتنازل الفخذين والساقين والمشط القدم، فتكسى لحم، ثم تبعث القبور وتبعث. يعني خلق السماوات والأرض أكبر من خلقكم أنفسكم، أكبر، السماوات عظيمة ما يرجع. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد تلبس. وقالوا إذا كنا عظاما نخرة، أئذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة. يا الله، كذبوا وقالوا عظام تتكون لحم ونرجع، أبد، هذه ليست كرة صحيحة، كرة خاسرة، كذبوا بيوم الدين. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم، كذبوا بيوم الدين. ولذلك بيّن النبي أن الذي يكذب بيوم الدين بالبعث والنشور كحال الملاحدة، ترى ملاحدة لا يؤمنون، حتى ملاحدة النصارى اللي صاروا ملاحدة ما يؤمنون بالقيامة. نعم، والأصل إيمانهم بالقيامة على صورة باطلة حتى ليؤمن بالقيامة فيه. فالمقصود أنه روى البخاري أو خرج البخاري بصحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين، قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف يعمل أعمال طيبة، هل ينفعه ذلك؟ قال: لا ولا شيء. ما كان يصل؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين. وش يدل هذا عليه؟ ما كان يؤمن بيوم الدين، وما كان موحدين لله. لو كان موحد ويؤمن بيوم الدين لدعا الله أن ينجيه يوم الدين، ما كان يفعل، فلم يقبل منه صلاة ولا صوم. إذن من كذب بالبعث كافر. نعم، لا تقبل منه صلاة ولا صوم ولا زكاة، كما قال النبي في بن جدعان أنه ما يقبل منه شيء، لا يقرا ضيف ولا صلاة رحم ولا صوم رمضان ولا شيء حتى يؤمن بالبعث. فهو ركن من أركان الإيمان. ومن ذلك ما ذكره الله من تنويع وضرب أمثلة وآيات كثيرة في إثباتهم البعث. يا إخوان، لما يقرأ الإنسان القرآن ويعتقد أنه هداية للناس ثم يرى آيات كثيرة في البعث
ما يعطي لهذه القضية حظها من النظر والتدبر، حتى لو كانت الإشارة في السيارة ينتظر الإشارة يجيبها على قلبه أحيانا اليوم الآخر، والله بنبعث في السيارات وراكبين بالسيارة غدا يبعثون من القبور. حرك قلبك اليوم الآخر حتى يصلح قلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وليس فقط إذا حضرت خطبة الجمعة تتأثر من خطيب ذكر اليوم الآخر والتفصيل فيه أو درس مثل هذا، لا، حتى وانت وحدك. يذكر عن شيخنا ابن عثيمين الله يرحمه يبكي أحيانا في نفسه يسمع اتق الله يا محمد احذر اليوم الآخر، أو كما يذكر خشية من الله في نفسه، في نفسه ما عنده مذكر الشيخ يبكي خوف نفسه. الله المستعان، حتى صارت هذه الغفلة ما يذكر يوم الآخر إلا في دروس مثلها، ما يذكره في بيته ولا تحت الحافة، ولا يذكره مع أصحابه إذا سمر معهم في عشاء، والله ما له ذكر يوم الآخر، مع أنها أحسن وسيلة من أحسن وسائل في استقامة القلوب وإصلاح اليوم الآخر. ذلك أكثر الله منها، صحيح؟ ما أكثر الله منها؟ لأن رحمة بهذه الأمة، لأنها من أعظم الوسائل في إصلاح القلوب التذكير باليوم الآخر. فالله أكثر أكثر ونوع وضرب أمثلة تقنع فيها بأنه قادر أن يحمي في القبور. خذ مثلا ما قاله الله عز وجل عن شخص في سورة البقرة، قيل اسمه عزير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال مستبعدا البعث والنشور، بعث الرب الواحد الغفور من في القبور، قال أن يحيي هذا الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام. شوفوا بعض الناس يقول أنا قلت في نفسي كذا قمت شفت كذا، انتبه ترى حديث النفس على قسمين، قسم ما يؤاخذ فيه، لكن قسم إذا تمتم فيه وأصبح حقيقة عندها يؤاخذ عليه. نعم، انظر هذا ماذا قال، مع أنه ما كلب أحد، كان مع نفسه، قال كيف يحل هذا الموت؟ نعم، يفكر بصوت مسموع ربما أنه يحل هذا الله بعد موته، لكن ما دار في النفس بغير مؤاخذ عليه، لكن ما صار سؤال كأنه يخاطب رجل ويكلم نفسه هذا يؤاخذ عليه، لأنه صار إيش كالعقيدة ولا؟ قال أنه يحيي، لأنه في الحديث إن الله لا يؤاخذ، عفى عن أمتي ما حدث بها نفسها، هذا عام ولا في تفصيل؟ في تفصيل، واضح؟ مثل هذا الرجل إيش قال؟ أنه يحيي هذا الله بعد موته، فأماته الله 100 عام، يثبت له البعث، ثم بعثه. قال كم لبثت؟ كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. هذا فيه أن الشخص إذا توفي وقعد في القبر ربما، أو حتى إذا نام، شوف النومة تشبه الموتى، موتى صغر النومة، من يدلل لي كيف في هذا الباب؟ تنام بعد العشاء لك تعب يومين، تعبان تشتغل وتسهر، نمت بعد العشاء يعني 9 ساعات 10، ما تشعرت الأم العيال تقول قم الصلاة، لما تقوم شعرت الفترة دي كلها نمتها ولا كأنها لحظة؟ كأنها لحظة، والله كأنها لحظة. كذلك هذا الميت كم مات في القبر؟ 100 عام يا جماعة. ثم يسأل كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، تراك 100 عام. وأهل الكهف لما بعثوا إيش قالوا؟ لبثنا يوما أو بعض يوم، يقسم مجرمون ما لبثنا إلا إيش؟ في تقاصر الزمن. لذلك بشر علامة ابن عثيمين بشرة جميلة جدا، ما أحسنها لقلوبنا، الله يرحمه ويغفر له، مهما استنبط في هذا المضمار أو هذا الباب، قال لا تستبطئ المدة أيها المؤمن، تقول الآن طيب بنموت، طيب بيجيني يعني خير في القبر، هذا قعد لندخل الجنة الحقيقية اللي هي متاعة أعظم أن يفتح لي باب في الجنة أعظم أني أباشر عناق حورها وأباشر من الشراب من أنهارها ورؤية الله. هذا كم نبيل كم انتبه. قال الشيخ تتقاصر المدة بك في القبر فلكأنها يمكن تصبح يعني كما بين الظهر والعصر أو تروح بسرعة ما تلقى نفسك إلا بعثت وشفت الشمس كما قيل كورت ورحت اليوم الآخر مثل ما كنت في النوم. فالحياة إذا كانت جميلة في القبر تتقاصر مدتها ولا لكن تتباطأ على من؟ المعذب. نعم تتباطأ. شوف الوقت اللي كنت تمضي فيه وقت جيد مع قرابتك في نزهة تتحدثون قلوبكم على بعض والمناخ طيب ما يلا مشينا ساعة تحسها. لكن رحت مطار وانغلق عليك المكيفات وتأخرت الطيارة وعيالك معك يبكون وش تحس؟ تحس ان الدقيقة صارت ساعة. صحيح. كذلك المعذب في القبر المعذب بالقبر تحس ان المدة طالة تحسها عليه وهي أطول كأنها. ثم إذا قامت الساعة أيضا جاء في حديث الحاكم وغيره تمر على المؤمن كما بين إيش الظهر والعصر. يعني كأنك إذا توفيت قمت من بعد الظهر والمغرب دخلت الجنة يضغط كأنه في حقك الزمان ما تشعر بالمدة الطويلة. نسأل الله أن نكون منهم يا أخواني نسأل الله من فضله. فقال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. طيب هيا نريك كيف يوم أنك تقول لما قلت أن يحيي هذا الله بعد موتها سأبدأ بخلق عينيك يا عبدي. خلق له الله عينيه خلقت عينيه وخرج اللي هو الأنبوب العصبي ربما إلى أن توجهت كما يتوجه الكشاف إلى مجسمة العمائر كشاف كما ذكر ابن كثير. خلقت عينيه ونصبت أمام جسمه حتى يرى الخلق فشاف بعينه العظام كيف نشزها الله ترتفع صارت قدامه كنا قاعد تبنى. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى لم يتغير هذا من آيات الله. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها. شفت هذا ينظر خلقت عينه الأول فرأى العظام ينصب بعضه فوق بعض وينشزها ويرفعها والهيكل العظمي والجمجمة ولا إله إلا الله. ثم يشوف بعينه كيف كسيت لحم ثم القلب ثم ويشوف بعينه كيف الله يفعل. آخر شيء ركب له لمن شاف جسم وربما رأى فيه يتحرك رجعت العين مكانه ليوريه الله أنه قادر أن يبعث من في القبور وأنه يحيي الموتى. أهل الكهف انعزلوا في الكهف فيه مشروعية العبد ينعزل عن أهل الشر حتى لا يصيبه ما أصابه كما قال نهلك فينا الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كنت في بادية مثلا مبتلى مع يعني ربعك وهذا الربع خلاص انتشر بينهم فرجع تخلو خيامهم من راحوا راح يقطعون طريق ويرجعون بالغنائم غنائم وش جايبين أطعمة وكذا من سرقات. هذا وش تسوي؟ يجب أن تتركهم إن ربما تنزل عليهم كلهم صاعقة أو يأتيهم وباء ومرض بما كانوا يظلمون يبغون في الأرض الفساد. فقال أنهلك وفينا الصالحون. قال نعم إذا كثروا الخبث. فأخذ من هنا كما قال كراهية المكث مع من ظهر عليه الخبث والمجاهرة بالإثم في نفس المكان تبتعد حتى لا يأتي عليك عذاب معهم. فانعزلوا لأنهم كانوا يظهرون التوحيد وقومهم على الشرك وخافوا منهم فذهبوا إلى الكهف. فحتى يثبت الله لقومهم أنه يبعث من في القبور لعله يخافون للتوحيد ويرجعون إلى عقولهم أنامهم الله 300 سنة وازدادوا 9
ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهم سبعة منهم كلبهم كما قال ابن عباس أنا من القليل الذي يعلم كم هم. فلما فاقوا انتبه كم لبثتم 300 سنة وش قالوا أيضا يوما أو بعض يوم يوما أو بعض يوم شفت فبعثوا أحدكم قاموا جيعانين يعني بطن فاضية يعني بعثوا أحدكم بورخكم هذه إلى المدينة هذه يخسر نادر من يتأمنها طبعا نقراها كل أسبوع لكن من يتدبرها نحتاج المجالس مذاكرة مثل هذه حتى يقوى إيماننا ويقيننا نقراها لكن أحيانا ما تحرك القلوب بها ليش فيها آيات عظيمة النومة فأنامهم الله أماتهم الله 100 عام كم لا لبثوا في كم 300 عام وازدادوا 9 والله أعلم بما لبثوا ما يعلمهم إلا قليل قبل عباس نعلم تراهم 7 منهم كلبهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل لو اطلعت عليهم لا وليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا والله منظر مرعب 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 شوف نايم يتقلب كذا قدامك وعايش مئات عشرات السنين لا إله إلا الله مخيف وليت منهم إيش هذا على إثبات الرعب أن الرعب يجوز يعني ما يدخل في الشرك إنه قال ملئت رعبا هذا الرعب ما في شيء إنما الرعب من الشيء الذي يتوهم ضرك الظلام هو الشرك الأصغر كما نقل علماء التوحيد أما الرعب اللي هو من شكل مخيف أو شيء ما في شيء لكن أعتقد الظلام يضره الظلام ما يضر سبب ليس بسبب هذا الشرك الأصغر كما نبه علماء التوحيد ولمرئت منهم رعبا نعم ثم لما فاقوا بعثوا أحد من المدينة كيف حكمة الله حتى يعرف أنهم ناموا هذه المدة شو كيف صنع بهم قاموا جيعانين قال بعثوا أحدكم برخوا في هذه المدينة فليأتنا يوم أزكى طعاما وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد فيه التواصي على كتم الحق إذا أدى إظهاره إلى منكر لا يطاق ومشقة لا تطاق وأن كتمانه ليس ذل إنهم كتموه قال لا تتظروا حتى كما جاء في الحديث لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه يحمل نفسه من بلاء ما لا إيش ما لا يضيق اكتبوا حتى نثبت على التوحيد أنه نفتن يعذبونا ما ندري ايش يصير لنا خلكم ساكتين راح الشخص النقود المضروبة مكتوب عليها سنة نومهم فلما قدمها لمطعم صاحب المطعم شافها مضروبة من 300 سنة صار نظرة فيها ونظرة في وجهها ايش انت ليحدث الله من أمره ما شاء وحدث عن إسرائيل ولا حرج بلغ أمن البلد الشرط قال جاءني رجل يقنعني يعطيني فلوس من 300 سنة مش خبرهم ذو ليظهر الله لعله ألقى في قلبه وألهمه الله يفعل ذلك عشان يظهر الله كيف أنامهم فعلا رفعت الأمر لهذا من أنت أين قومك تبعوهم جاء الأمير المنطقة والأمن والناس يشهدوا هؤلاء والذراهم المسبوكة دلت أنهم ناموا إذن 300 سنة وأن الله أقامهم بعدما أنامهم هذه النومة ليثبت بذلك أو ليبرهن سبحانه لهم أنه يبعث من في القبور وأنه في يوم نشور يوم قيامة لا إله إلا هو وإبراهيم عليه السلام إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمنوا نقول لكم آية في آية أكثر الله منها نحن نقل لا ما نقل عندنا متسع من الوقت كما أكثر قرآن والله نكثر حتى نصل إلى اليقين بهذا اليوم حتى نخاف الله ونؤدي الحقوق ونقوم بعبادة علام الغيوب والحي القيوم كما ينبغي سبحانه ونستغفر فيما قصرنا يوم الآخر وما أدراك ما يوم الآخر الحشر والنشر والدواوين والميزان والصراط والجنة والنار والقنطرة حق.
أرني كيف تحيي الموتى.
قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك شققهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. شوف الله كيف يريه أنه مهما بعثر وفعلها. تخيل بعد الجبال عن بعض، تخيل تصور كيف مسك الطيور، قيل طاووس، عدة أقوال، فرضا طاووس، حمام، قمري، المهم 3-4 من الطير، 4 من الطير. فشققها ثم خلطها أو جعل في كل جزء جزء على جبل. في هذا أن العبد يلعب ليصل مرحلة التحقيق العلم أن يشق عليه، مثل المحدثون يبي يوصل لصحة حديث، فتلقاه يروح الكتاب ذا ويجمع السند وهذا ويشق 3 شهور ثم يحكم الحديث صحيح ولا ضعيف. فحول، يقول علم الحديث لا يستطيع إلا فحول الرجال. فقال لهم صبر في المكتبة في المراجعة والمطالعة وقابة النسخة إمة الحديث. فانظر إبراهيم ليتحقق من العلم، علم اليقين ماذا فعل، أخذ وضع كل جبل جزء، ما قال إن ملائكة عاونته. فربما طلع، فتخيل تروح تطلع فوق جبل تحط شوي تحط ثم بعد شوي، قال ثم ادعوهن يأتينك سعيا. بعد المشقة وضع كل مكان مكانه، أيتها الطير أقبل دعاهن. فصار يشوف إبراهيم بعينه عين اليقين، صار يشوف العظمة في هذا الطير المعين، تطير العظمة والذيل والرأس كل طائر وصرف وين اللحم، وثم يكسى ريش ثم يجي طائر، وهذا 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 4 مو واحد ليزيد يقينه. كان ممكن واحد لكن خلاها 4. فلما جاءت الطير تطير إليه، هنا ارتفع إيمان إبراهيم من مجرد علم اليقين إلى عين اليقين، ولم يكن الشاكين. في حديث نحن أولى بالشك من إبراهيم، راجعوها. طيب حينئذ قال إبراهيم مستسلما أعلم إن الله على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا هو. وحينئذ نثبت الله بذلك الحشر في كتابه في أكثر موضع، ونوع طرق إثباته ليصل عبد العبد درجة اليقين. فإذا عرف أنه محشور له أثر عليه في حياته، جاء دخل رجب ويعرف أنه محشور فيحسن الأدب في شهر رجب، يقوم صلى صلاة وقتها، يتخلص من البدع الذي كان منتحلة، كان يكون منتسب لأحد الجماعات المقابل للسنة، يرجع منهج السلف، يوحد الله، يبر والديه، لأنه في يوم دين سيحشر كما قرأ في القرآن أنه يحشر به. الإيمان باليوم الآخر تفصيلا، كل ما يأتيه حديث في الميزان، حديث في القنطرة، في الحوض، في الصراط، هذا التفصيل يؤمن به، فيؤمن إيمان مجمل ومفصل بحسب ما يأخذ من أحاديث. أحيانا الإنسان لا يعرف الصراط، يقول ما يعرف أنه فيه صراط يوم القيامة، هل يكون كافر؟ وعيد. ما يعرف أنه فيه صراط يمر عليه الناس يوم القيامة، ما يعرف هذا، ما يعرف. كافر حتى يؤمن بهذا؟ إذن يكفيه الإيمان المجمل، ثم المفصل بحسب ما إيش يرد عليه. في لما مجمع أنه يبعث الناس ويسألون عما كانوا يعملون، وفيه شهود عليهم، ما يدري والله أنه فيه صراط، ولا يدري أنه فيه، يكفي هذا. نعم. طيب قال والثواب. والثواب العقاب يمثل لهم يوم القيامة أوزان، أوزان ويوضعان في كفة ميزان. إيه نعم، سبحان الله. اليوم نشوف بائع الفاكهة يحط لنا الرمان هنا ويرى ما يقابلهم من الوزن، يحط هنا كيلو ويحط هنا،
في يوم القيامة قال الزجاج وأجمعوا أن الميزان يوم القيامة له كفتان ولهما وفيه لسان، لكن مثاقيل الذر وجزء من ألف، ألف يمكن من جزء من القياس، الذر يقيسها لك. لذلك أنت كثر اليوم من حسناتك كما ذكرنا في الدرس الماضي وتخفف من سيئاتك، فتجد العاقل أنه أحس أن أمس فعل معصية، وش اليوم يسوي غير الاستغفار يتبعها حسنة عشان ولا. وذاك النبي نصح فقال واتبع إيش؟ السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. ليش قال خالق الناس بخلق حسن وقت ما قال أتبع السيئة الحسنة؟ يوم القيامة الميزان، وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة كما في سنن الترمذي حسن الخلق، وهو احتمال الأذى وبذل الندى والعفو عن من آذى. إذا ما كان العفو يؤدي إلى إيش؟ منكر أكبر. فإنه هناك أحوال لا يجوز فيها العفو بمرة، أحوال تعرفون، كما النبي ما عفى عن الذي قال لم تعدل يا محمد، ما عفى من تيمع البكري ولم يرد عليه، ما عفى، يعني بدع ما يعفى عنه، بل يبكت ويرد عليهم كما قال ابن تيمية واهل البدع والأهواء المضلة، يعني واجب الرد عليهم باتفاق العلماء. والجنة موجودة ذكرناها، والنار كذلك أعدت للكافرين خلاف المعتزلة، فالمعتزلة يقولون الجنة والنار غير مخلوقتان، الآن تخلق يوم القيامة، فاستعملوا العقل فردوا به على النقل والمنطق، قالوا إيش الفائدة من خلقها الآن وقد جاءت أحاديث تدل أنها مخلوقة، مثل اشتكت النار فقالت أكل بعضي بعضا، فأمر الله لها بنفسين في الشتاء والصيف، تعرفونها هذا في النار. أما الجنة حديث يسرق الآن قلوبكم وعذركم، إذا دخل أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين مرت الجن وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. أذن.